بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يكون حول موضوع ما سلم من التحريف في العهد القديم وما حرف بالفعل. ونقدم لذلك ببعض المقدمات. المقدمة الأولى أن الذي يقوم بتحريف شيء أو الغش فيه لا يفسده بالكامل، لأنه لو فعل ذلك لما أخذه منه أحد. لاحظ مثلا في البيع، إذا واحد أراد أن يغش ما يجعل كل البضاعة تلفانة وإلا لا يشتري منه أحد، وإنما يخلط فاسدا بصحيح، وآنئذ يسوق هذه البضاعة. تحريف أيضا لا يأتي أحد لكي يغير كل شيء فيجعله فاسدا وكاذبا وإلا لم يقرأه أحد، ولكن يبقي شيئا ويفسد شيئا، يكتب من عنده شيئا ويبقي من الأصل شيئا، ويختلط الأمر على القارئ فيأخذ الجميع. فالتزوير والتحريف الذي تم في الكتب السماوية هو من هذا النوع، خلط الباطل مع الحق، كتابة البشر مع أصل الوحي الإلهي، ما صح من الأحكام والعقائد مع ما انتحله واصطنعه الكتبة الكاذبون. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أننا نحتاج لمعرفة الأشياء إلى مقياس. الآن في معرفة الأطوال لا بد لك من مقياس، إما بالسنتيمترات أو بالأمتار أو بالكيلومترات أو ما شابه ذلك، فلا بد لك من مقياس ثابت تعرف هذا أكبر وذاك أصغر وهذا طوله كذا وذاك طوله كذا. كذلك لكي نعرف ما حصل من التحريف في بعض الكتب السماوية نحتاج إلى مقياس ثابت أشبه بالمسطرة نضعها على هذا المكان فتقيس لنا المسافة بالضبط. نحتاج إلى مقياس ثابت وسليم كالقرآن الكريم الذي حفظ من التغيير والتبديل حتى على مستوى الحرف الواحد لكي نقيس عليه ما جاء في الكتب السماوية الأخرى. فهذا القرآن أشبه بمسطرة يعين الصحيح من الفاسد، لذلك لا بد أن نرجع إلى القرآن الكريم وأصول الإسلام التي يقررها حتى نقيس ما جاء في التوراة والإنجيل وأمثالها من الكتب على ما جاء في القرآن الكريم. هذه مقدمة ثانية. مقدمة ثالثة هي أننا في هذا المقام لابد أن نقدر جهود كل الذين عملوا من المسلمين عملا مهما صغر أو كبر وكان يؤدي إلى حفظ القرآن الكريم بنوع من أنواع الحفظ. الخطاط الذي يكتب القرآن الكريم هذا يساهم بدرجة من الدرجات في حفظ القرآن، لأنه ينقله من كونه في الصدور فقط إلى كونه ثابتا على الورق. هذا يقدر عمله وشغله. الذي يهتم بعلوم القرآن مختلف هذه العلوم التي تنتهي إلى حفظ بعض شؤون القرآن الكريم يقدر هذا الجهد والعمل فيه، علم القراءات، علم التجويد، الإعراب القرآني، التفسير، الأوجه البلاغية، غير ذلك، كل فرع من هذه الفروع بدرجة من الدرجات ساهمت في حفظ القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى تعهد بحفظه لا ريب، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لكن هناك أسباب طبيعية وآليات ساعدت على هذا الحفظ، ولذلك كل من شارك بدرجة من الدرجات في حفظ القرآن الكريم فهذا له فضل وحسابه على الله سبحانه وتعالى. هذا مخلص ما مخلص احنا لا نتدخل في هذا الأمر، ولكن ظاهر هذا الأمر أن كل من أسهم في حفظ القرآن الكريم فله فضل على هذه الأمة. نعم، الحفظ الأكبر حفظ المعاني، الدفاع عن القرآن الكريم، والذي نعتقد قام به أولا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا وذريته صلوات الله وسلامه عليهم، هذا في الدرجة الأولى. ولكن كل من ساهم حتى الخطاط في هذا الجانب له فضل وله أجر وله شأن كبير. هذه على صعيد المقدمات. أما حديثنا الأصلي، ماذا سلم من التحريف وماذا تم تحريفه في العهد القديم والتوراة؟ طبعا أشرنا فيما مضى من الليالي إلى أنه صارت هناك تحريفات على مستوى الألفاظ، نقصا وزيادة وتغيير موضع وتغيير معنى، كل هذا صار، وفي بعضها كان في مقابل مبالغ مالية وبناء على إرادات سلطوية يشير إليها القرآن الكريم ويقول: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. الناظر إلى العهد القديم يلاحظ أن قسما من الأحكام الدينية بقيت ثابتة، لم تتغير إلى يومنا هذا على مستوى تدوينها في هذه الكتب، مثل حرمة الزنا مثلا. حرمة الزنا موجود في ذلك الكتاب كما هو موجود أيضا في القرآن الكريم. حرمة السرقة أيضا موجودة في ذلك الكتاب وموجودة عندنا، وإن كان في بعض شروح ذلك الكتاب ألا تسرق من أخيك اليهودي، أما إذا غيره فله حكم آخر. بهالمقدار اللي لا تسرق موجود. طبعا أحيانا تصير سرقة واضحة وأحيانا سرقة مغطات، فحرمة السرقة قد يكون سرقة ظاهرة وواضحة وقد يكون من مثل هذا النوع وهي موجودة عند قسم من الناس. حرمة السرقة موجودة في الدينين. حرمة الزنا، حرمة الربا على اليهود أيضا موجودة، وحرمة اللواط والشذوذ الجنسي أيضا موجودة عندهم وموجودة أيضا عندنا، أي من الأحكام المتفقة والتي لا تزال قائمة. في قضايا الزواج والحياة الزوجية عدد من الأحكام أيضا مشتركة، يتبين أن أصلها واحد. ما جاء من التحريم في الآية المباركة: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هاي الزواج بالمحارم أيضا موجود عندهم، يحرم ذلك على الإنسان كما هو موجود في ديننا الإسلامي، ويضيفون إلى ذلك أيضا حرمة الزواج بزوجة الأخ وزوجة العم. إحنا لا، زوجة الأخ بعد وفاته مثلا أو طلاقه إياها يجوز، زوجة العم بعد وفاته أو طلاقه يجوز أن يتزوجها الإنسان، عندهم لا، هذه إضافة ليست موجودة عندنا. في موضوع تعدد الزوجات، هذا يقول خوش حكم شرعي، تعدد الزوجات عند اليهود موجود وبلا عدد، تبغى 10 20 ما دام عندك قدرة اقتصادية طيب فالمجال أمامك مفتوح. عندنا في الشرع الإسلامي محدودة في الدائم بأربع نساء، وذلك دون الزواج المؤقت والمنقطع، بس في الزواج الدائم محدودة بأربع. طيب، في موضوع الطلاق على خلاف المسيحية مثلا، لا سيما الكاثوليك، وإن شاء الله يصير عندنا حديث عنهم، الطلاق عندهم غير جائز، ماكو طلاق في المسيحية بالذات. الكاثوليك يقولون العقد الذي عقد في السماء لا يمكن أن يخلع في الأرض، هذا التزويج تم بأمر سماوي، فماكو أحد يقدر يجي يفصل بين هذين. وهذه إحدى المشاكل اللي موجودة في المجتمعات المسيحية. عندنا وعند اليهود يجوز الطلاق، لا سيما إذا تعسر إمكان مواصلة الحياة الزوجية، فهذه من الأمور اللي فيها اشتراك في الأحكام كما نلحظ. وأيضا ما يرتبط بالأمور العامة، مثلا الساحر عندنا المسلمين يقتل، السحر حرام، أخذ المال عليه سحت، الذهاب إلى الساحر للتعامل معه غير جائز، إعطاؤه المال حرام. وإذا تحقق للحاكم الشرعي أن شخصا ما يقوم بسحر المسلمين فعقوبته القتل، ساحر المسلمين يقتل. نفس هذا الحكم موجود عند اليهود، أن الساحرة والساحرة أيضا يقتلان. هذه مجموعة من الأحكام مثلا المتفق عليها بين الأمر بين الدينين. طريف في الأمر في المأكولات، رح يصير عندنا حديث أكل اليهود حلال أو لا، لعله في ليلة أخرى. بس في موضوع الأسماك عندهم يحل أكل الأسماك التي فلسلها، وهذا يتفق مع المذهب الإمامي في موضوع تذكية الأسماك. مو كل سمك عند الإمامية في البحر يجوز أكله، وإنما خصوص ما كان له فلس، قشر، سفط اللي نسميه باللهجة الشعبية، سفط أو القشر أو الفلس الذي يكون على السمك، هذا علامة حليته وأن يخرج من الماء وهو حي. هذا يتفق فيه اليهود مع المسلمين، خصوص الإمامية في هذا الجانب. وفيه روايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. سائر المذاهب الأخرى ترى أن كل سمك يصطاد من البحر يجوز أكله، وللطرفين أدلتهما. الآن لسنا في صدد الحديث عن الاستدلال. أما عندما تأتي إلى موضوع ما طرأ عليه التحريف، فهو شيء خطر جدا، لا سيما وأن بعضه وجد طريقا إلى عقائد بعض المسلمين. المشكلة اللي زادت هي هذه، لو كان فقط الأمر صوبهم، بالتالي واحد يهودي على سبيل المثال يعتقد بالتجسيم، خب هو أصل الديانة انتهت صلاحيتها، فكيف إذا كان تفاصيل هذه الديانة؟ أنا بالنسبة إلى المسلم لا يؤثر شيئا، لكن لما هذه العقيدة تتسلل وتتسرب إلى بعض كتب الحديث، لا سيما كتب الحديث التي لا تحقيق فيها وتسلك مسالك الحشوية، وتأثر في عامة الناس في عقائدهم تصير خطيرة ذاك الوقت. خل أورد لك أمثلة. أهم عقيدة من العقائد هي معرفة الله عز وجل. في خطبة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة بعد أن حمد الله وأثنى عليه وذكر النبي محمدا فصلى عليه، قال: أول الدين معرفته. أول الدين معرفة الله عز وجل، هذا أول شيء لابد أن تكون معرفة صحيحة نقية صافية. كيف تعرف التوراة والعهد القديم ربنا سبحانه وتعالى؟ هنا فرق ما بين السماء والأرض، بين الرؤية الإسلامية وبين الرؤية اليهودية. جاء في التوراة هذا المعنى، يقول: إن الله كان يمشي يتمشى في الجنة فسمع آدم صوت خطاه فاختبأ من آدم، اختبأ من الله، انخش، فناداه الله: أين أنت أيها الإنسان؟ وين أنت قاعد؟ فقال آدم: كنت عريانا فسمعت وقع خطاك فاختبأت. لما تجي إلى هذا الكلام اللي يفترض أن التوراة المفروض أنها كلام الله عز وجل، فيها هدى ونور، أي نور وأي هدى في هذا الكلام؟ فإن قوله كان الله يتمشى في الجنة يحمل معنى أن الجنة أكبر من الله وتحتوي الله عز وجل، صحيح ولا الله؟ إذا تتمشى في هذا المسجد لازم يكون المسجد أكبر منك، إذا كان أصغر منك تقدر تتمشى فيه؟ فلابد أن يكون ما يتمشى فيه الله بزعمهم أكبر من الله، الله خلق الجنة أكبر من عنده، هل هذا يمكن أن يكون؟ هل يحتوي شيء ربنا سبحانه وتعالى ويصير أكبر منه وأعظم منه ويصير الله والعياذ بالله في داخل ذلك الشيء صغير محتوى؟ هذا واحد. اثنين، يتمشى ويسمع آدم وقع خطاه، يتبين هذا فد رجال لابس مثلا عال على سبيل المثال خشب أو ما أدري قبقاب أو ما شابه ذلك، طيب، أو يتمشى بشكل اللي يحدث صوتا، زين هذا يتسرب موضوع التجسيم. التجسيم أن الله والعياذ بالله جسم يمشي يحرك رجله يرفع رجلا يضع رجلا، سواء كان بعض مذاهب المسلمين تقول إيه الله إله يد بقدر نفسه وله رجل تنسجم مع عظمته، النتيجة واحدة، تقول رجل عصفور أو رجل فيل هي رجل، بالتالي هذا جسم، جسم مركب من جوارح، سواء كانت رجل عصفور أو نملة أو كانت رجل فيل أو زرافة، هي رجل وهذه جوارح، فهذا ينتهي إلى قضية أن الله جسم يتمشى يتحرك، إذا صار في هالمكان ذاك المكان ما موجود فيه، إذا صار في الجنة يعني السماء ما موجود فيها، وعلى هذا المعدل. بعدين هذا علام الغيوب، عنده مفاتيح الغيب، له مقاليد السماوات والأرض، كيف لا يعلم أن آدم وراء تلك الشجرة مختفي؟ يسأل وين أنت قاعد؟ فيقول له أنا فلان مكان وانخشيت عنك أو اختبأت عنك. طيب، هذه ليست الصورة التي جاء بها الأنبياء عن الله سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الله الذي لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه. هذا موجود في التوراة، موجود في التوراة إن الله خلق آدم على صورته، وهذا بنفس هذا النص موجود في بعض كتب المسلمين، مبتور بهالمقدار في باب العقائد، في بعض كتب المسلمين موجود من غير مدرسة أهل البيت إن الله خلق آدم على صورته. يعني صورة آدم شلون؟ الله خلق آدم مثل ما صورة الله عز وجل. آدم إله أنف يتبين، الله إله أنف، إله عين يعني الله إله عين، إله يد يعني الله إله يد. حتى لقد زعم بعض الحشوية منكرا من القول وزورا فقال، ذول الحشوية معناه اللي ينظرون في الأخبار ولا يدققون في أي مصدر ويقبلون أي شيء وارد، المهم خبر وارد، طيب يسمونهم الحشوية وهم أقرب إلى التجسيم وعدم التعقل. قال بعض علماء الحشوية: سلوني عن كل شيء في الله، عينه، رجله، يده، لكن ما تحت السرة لا تسألوني عنه، المنطقة الخاصة لا تسألوني عنه. نعوذ بالله، سبحانك، هذا بهتان عظيم. طيب، إن الله خلق آدم على صورته، هذه مبتورة يفسرها كلام الإمام الصادق عليه السلام، قالوا له شنو هذا الحديث؟ فقال: إن رجلا استب مع رجل آخر، يعني سبه لعنه، ومر عليهما رسول الله صلى الله عليه وآله، وواحد منهما يقول للآخر: لعنك الله ولعن من أنت على صورته، الله يلعنك واللي أنت على شكله أيضا. فقال: لا تلعن هكذا، فإن الله خلق آدم على صورته، كل الأنبياء على صورة هذا، فأنت إذا تلعن هذا ومن هو على صورته يعني تلعن آدم، تلعن الأنبياء، تلعن الصالحين، لا تفعل هذا الكلام. هذا وين؟ وكلام إن الله خلق آدم على صورته يعني أن الله يشابه في شكله شكل آدم، يختلف تماما. في موضع آخر من التوراة يذكر، قال الله لآدم وحواء كما زعموا: إن أكلتما من هذه الشجرة تموتان. لا تأكلوا من هذه الشجرة، ترى إذا تأكلون من عدها تموتوا، بمجرد أن تأكلوا تموتوا. لكن الشيطان حسب ما جاء في تلك التوراة تلبس في صورة حية وجاء قال لهم بالعكس: إذا تأكلوا من هذه تصيروا عارفين للخير والشر وتصير قوتكم مثل قوة الله. فأطاع الحية أو الشيطان. زين، نعوذ بالله إذا قال الله لآدم وحواء: إن أكلتما تموتان. زين، إن أكلتما تموتان، إما ما يدري، يتصور نعوذ بالله أنه الذي يأكل منها الشجرة يموت، فهذا جاهل، والله علام الغيوب، هو خالق الشجرة وهو خالق آدم وحواء، أو لا يدري أنهم ما يموتون ومع ذلك كذب عليهم وخدعهم. هل أن الله سبحانه وتعالى يفعل هذا الفعل؟ هذا المفروض ما يجي في كتاب سماوي ينسب إلى الله عز وجل. وأمثال ذلك مثل قولهم إن الله بعد أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام تعب، فعطل في اليوم السابع واستراح. خلاص قعد في اليوم السابع اللي هو يوم السبت واستراح لتعبه من خلق السماوات، ولذلك هم عندهم إجباري لازم يعطلون يوم السبت. زين، بينما الله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم وما مسنا من لغوب ولم يعي بخلقهن وأمثال ذلك. طيب، فهذه بعض ما جاء عن الله عز وجل في التوراة مما هو لا يتفق مع الرؤية الصحيحة في أهم عقيدة من العقائد، وهي معرفة الله عز وجل. روح إلى العقيدة في الأنبياء. نحن المسلمون نعتقد في الأنبياء، والمفروض أيضا غيرنا يعتقد، أنه أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. بعد أن يجي يعدد أسماء الأنبياء، طيب يقول فبهداهم اقتده، يقول كلا من الصالحين، يقول نعم العبد إنه أواب، يقول ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، طيب وأمثال ذلك. تعال شوف الصورة التي تصورها التوراة للأنبياء. صورة النبي لوط. لوط ابن أخ النبي إبراهيم، تحدثنا عنه ذات ليلة. فآمن له لوط، أرسله إلى قرية سدوم لكي يهدي قومها في تلك القرية التي كانت تعمل الخبائث. نبي من الأنبياء المكرمين، توراة لما تتحدث عنه تقول ماذا؟ ولما كبر لوط قالت بنتاه إحداهما للأخرى إن أبانا قد كبر، صار عمره كبير، ولم يخلف أولادا ونخشى أن ينقطع نسله، فلم لا نضاجعه؟ فسقت الأولى أباها خمرا وضاجعته في الليلة الأولى وحملت منه، وسقته الصغرى خمرا وضاجعته في الليلة الثانية وحملت منه، ثم جلستا وقالت الآن سيكون لأبينا نسل وذرية. نسبة هذا الأمر إلى نبي من أنبياء الله أنه يشرب الخمر حتى يسكر والعياذ بالله، ثم يقوم يضاجع بنتيه زنا بالمحارم وتحمل البنتان من شنو هذا؟ ولو حملت الأولى خلص، بعد ما في بويضات حتى تحمل الثانية، انتهى الموضوع. شايفين واحدة تحمل مرتين في شهر واحد؟ طيب، لكن هو الكذب إذا صار من كل الجهات هو باطل وخاطئ. هذا وين هالصورة؟ والصورة التي يقدمها القرآن الكريم لأنبياء الله سبحانه وتعالى. هذا لوط تتكلم عنه بهذا المعنى. نبي الله نوح، نبي الله نوح، يقولون هكذا أن نوحا غرس كرما وصنع خمرا، كرم يعني عنب، وصنع خمرا فسكر، شرب الخمر فسكر فاضطجع وبدت عورته حسب كلامهم، ما دام سكران بعد ما عنده شعور في هذا الجانب، فبدت عورته. فجاء ابناه سام ويافث وغطياه، ولكن ابنه حام والد كنعان لم يفعل ذلك، فحكم عليه بالطرد واللعنة الأبدية. طبعا هم عندهم مشكلة
مع أبناء كنعان تاريخيا وإلى الآن، اللي كانوا يقطنون فلسطين قبلهم كانوا كنعانيين، فمدخلين حتى هذا الصراع من زمان نوح أن هذا كنعان ملعون من ذلك الوقت. شنو نوح يأتي ويزرع الكرم ويشرب الخمر ويسكر والعياذ بالله ويتكشف إلى غير ذلك من الهراء؟ وأما عندما تأتي إلى نبي الله داود، يقول المرحوم الشيخ البلاغي رضوان الله تعالى عليه، يقول هاي القصة التي ذكروها عن نبي الله داود لا تليق بأشد المتهتكين دينيا، فكيف بنبي الله داود الذي تحقق النصر على يده لهم أيضا، وقتل داود جالوت، طيب، ونعم العبد داود، من الصالحين داود، من الأنبياء العظام داود، جعلناك خليفة يا داود، وإنا جعلناك في الأرض خليفة، طيب، لكن يذكرون هذا المعنى، أظن في الإصحاح 11 يقول أن داود كان في سطح داره فرأى امرأة أوريا الحثي، وكانت امرأة جميلة تغتسل، وكانت ليس عليها ثياب، فلما رآها وكانت جميلة جدا مال إليها، فطلبها أن تأتي إليه. أوريا زوجها أحد القادة العسكريين المخلصين لنبي الله داود، الآن طالع في معركة، فطلب بزعم من كذب هذه الكذبة، طلب داود النبي الذي جعل خليفة في الأرض من قبل الله عز وجل، طلب أن يؤتى إليه بهذه المرأة، فجاءوا بها إليه وواقعها في تلك الليلة، وهي ذات زوج إلى الآن، هي متزوجة، واقعها في تلك الليلة وحملت منه. بعد أيام رجع، حسب ما يكذبون رجع زوجها من المعركة، فأرسلت إلى داود: أنا ترى حامل صرت، شو نسوي الآن؟ فقال لها: أنا أتدبر الأمر. فأمر بأن يؤتى بأوريا زوجها فورا إليه، قال لهم: جيبوه، لا تروح إلى بيتكم أصلا. وجاء إلى منزل إلى داود فأعطاه كتابا: لازم ترجع إلى المعركة الآن، هذه رسالة مهمة جدا إلى القائد العسكري هناك اللي أكبر منك، وترجع فورا. هذا طبعا رجل مؤمن مطيع، رجع فورا. في الرسالة كتب فيها أنه قدموا أوريا في مقدمة الصفوف، وإذا خلصتوا من معركة خلوا في معركة ثانية وثالثة، ولازم يكون في أول الصفوف، والغرض من ذلك أن يقتل. وبالفعل هذا الذي صار كما يزعمون. واستصفى داود امرأته وحملت منه وولدت له أيضا، وبعض الشراح يقول: وكان ذلك الولد سليمان والعياذ بالله. نشوف هذا الشناعة التي لا تتحمل. يقول هذا الإمام البلاغي رضوان الله تعالى عليه، يقول: هذا الأمر لا يحدث من أشد المتهتكين دينيا، فكيف يحدث من نبي الله المكرم والمعظم والمعزز؟ زنى بزوجة قائده المخلص المدافع عن رسالة الله، وهذا يتآمر عليه ويضاجع زوجته وينجب منها بالزنا، ولا سيما على التفسير بأن الولد كان سليمان اللي هو أيضا نبي من الأنبياء. القرآن يقول: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد، أيهما نصدق، هذا الهراء الموجود الباقي في التوراة أو ذلك النور الموجود في القرآن الكريم؟ وسليمان أيضا ما نجا منهم، الغريب أن داود وسليمان بالنسبة إليهم أعاظم، لا سيما سليمان بنى لهم مملكتهم العظمى ولكن هم يسلم من عندهم. سليمان قالوا كان ميالا إلى النساء، حب النساء كثير. طيب، وأنا أظن أن جزءا مما هو موجود في بعض كتب المسلمين إن أن له مثلا 1000 امرأة وكل ليطوف على هذه 1000 امرأة ويوصل بخدمتهم وإلى غير ذلك، هذا ليس بعيدا عن مثل هذه الأجواء الموجودة في التوراة. يقولون إلى الحد الذي سليمان كما زعموا كذبا لحبه للنساء تزوج بالمشركات، نساء مشركات تزوج بهن وبقين على شركهن وثنيات. طيب، 4 نساء يقولون وثنيات تزوجهن، فأملن قلبه عن الله عز وجل. مو فقط زواج، لا، أثروا عليه وميلوا قلبه، وطلبن منه أن ينشئ لهن أصناما لآلهتهن ففعل ذلك لهن أيضا، وعطل بعض الأحكام الدينية لأجلهن. هذه صورة نبي من الأنبياء اللي يوصف بأنه نعم العبد، اللي يخاطب من قبل الله سبحانه وتعالى: يا سليمان يا سليمان. سورة النمل شقد تحدثت بلسان الإعظام والإكرام عن النبي سليمان وسائر السور. فهذه الرؤية اللي موجودة عن الأنبياء، معرفة الله في التوراة تلك، معرفة الأنبياء هذه، وهذه أمثلة ونماذج، وإلا إذا واحد يريد يستقصي شيء كثير. يوم القيامة العلامة البلاغي أشار إليه، أنا ما رأيته في مكان آخر، ولكن فيما كتبه الإمام البلاغي رضوان الله تعالى عليه وهو متتبع دقيق النظر، يقول أنه لا نجد في التوراة شيئا من الحديث عن يوم القيامة، كأنما أكو كان ملف صار إلى ديليت، صار حذف إلى زين. هذه الديانة السماوية تجي تهتم بترتيب أمر الإنسان في هذه الحياة 100 سنة مثلا من الزمان، وإن الآخرة لهي الحيوان، الحياة الحقيقية الخالدة المستمرة هناك، ما تذكرها أصلا، لا حساب لا عقاب لا جنة لا نار لا نعيم لا ميزان لا كتب لا غير ذلك. وين هذا الملف؟ أين ملف الآخرة ووصفها في التوراة؟ يقول لا نجد هذا الأمر موجود. موجود تفاصيل الذبيحة شلون تذبحها، العظام ماذا تصنع بها، الجلد ماذا تصنع به، الكوارع ماذا تصنع بها كما يقولون، لكن الآخرة اللي هي الحياة الحقيقية الخالدة ماكو ذكر عنها. وين هذا الملف؟ أين غيب هذا الملف حتى صارت التوراة بمثابة شيء لهذه الدنيا ولا ربط لها بالآخرة، مع أن الكتب السماء، لاحظوا القرآن الكريم شقد تكلم عن الآخرة، مشاهد القيامة، مشاهد الحساب، مشاهد الحشر، مشاهد النشر، مشاهد الكتب، مشاهد الميزان، مشاهد العذاب، مشاهد النعيم بمختلف أنواعه تحدث عنها القرآن الكريم، لا نجد هذا الأمر في التوراة. هذا بالنسبة إلى العقائد في العهد القديم في التوراة وأشباه. وأما إذا رحت إلى مثل التلمود، التلمود هو عبارة عن شروح متأخرة ليس له نفس القداسة الموجودة للكتب الأخرى، ولكن يدرس في المدارس الدينية اليهودية، جزء من الثقافة الدينية. هذا بعد الكلام فيه أشبه بالطرائف منه إلى ثقافة دينية. مما ورد فيه أن الله عندهم في هذا الكتاب ليس معصوما، فقد يخطئ ويندم أيضا، مثل لما صار كما قالوا انهزم اليهود في السبي البابلي، الله تأسف وتندم وقام يبكي وسالت دموعه من خده على الأرض وشكلت بحيرة. مثل هالكلام هذا يفترض أن يشكل ثقافة دينية مثلا. أو أن آدم كان من الطول بحيث إذا وقف رجله في الأرض ورأسه في السماء، زين؟ يحتاج له مصعد فضائي يصعد إليه الواحد حتى. فلما عصى نقص، ظل ينقص 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 إلى أن رجع إنسان طبيعي. هذا إذا تتذكر أكو فد كارتون بينوكيو اللي كل ما كذب كذبة خشمه يصير خشب ويطول، هذا بالعكس كان يتراجع إلى الوراء. هذا مثلا في التلمود موجود. وأمثال ذلك أن الله، نعوذ بالله من هذه الأفكار، يقول مقسم يومه النهار، الليل يقول ما عنده الشغل إلا أنه يتدارس مع الملائكة في التلمود. الله يراجع نفس كتاب التلمود اللي انكتب في وقت متأخر ويا الملائكة يراجع ويطالع. وأما في النهار فمقسم إلى 12 ساعة، 3 ساعات الأولى يطالع الكتب، في 3 ساعات الثانية يحكم بين الناس، 3 ساعات الثالثة يطعم العالم، 3 ساعات الأخيرة يلاعب الحوت. أكو حوت ضخم جدا حسب ما يزعمون، هذا الله يلعب وياه، يحتاج إلى حوت بقده، فيقول لك طول الفك مال هذا الحوت 300 فرسخ، 300 فرسخ اضربها في 8 كيلو لحساب عندك، طيب يعني 2400 كيلو متر، هذا بس طول هذا الفك مال الحوت اللي ذلك الرب المزعوم يلعب معه في الساعات 3 الأخيرة. هذا الهراء يبين كيف كانت جريمة الذين كتبوا الكتاب بأيديهم ثم قالوا هو من عند الله، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. أخذوا ليشتروا به ثمنا قليلا، أخذوا على ذلك أموال، وويل لهم مما يكسبون. وهذا يخلي الإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى على أن جعل ديانته محفوظة بقرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نقول بملء أفواهنا ومن أعماق قلوبنا الحمد لله رب العالمين، شكرا لك يا رب على أن تكفلت بحفظ هذا القرآن المجيد حتى أصبحنا اليوم نقرأ هذا القرآن الكريم بالنحو الذي نزل على سيد الأنبياء محمد. حفظ في الصدور، حفظ بالكتابة، حفظ بالدفاع عنه، حفظ بتطبيقه، حفظ بإرغام الظالمين على ألا يتجاوزوا عليه، على شريعته، على أحكامه. ها هو الحسين عليه السلام يقوم بثورته من أجل حفظ القرآن، وفي لقطة تعبيرية نادرة ورأسه على ذلك الرمح يتلو آيات القرآن الكريم. أقصى ما يقال أنت تريد كرامة، صحيح ولا لا؟ كرامة، رأس يتحدث. طبعا شيخنا الصدوق على الله مقامه، واحد تعجب منه، شلون تؤمنون أن رأس منفصل ومع ذلك يتكلم؟ ما عندكم عقول؟ قال له إحنا إذا جاء النقل الصحيح بذلك، وجاءنا أيضا في القرآن الكريم يوم تشهد عليهم جلودهم، أرجلهم، أيديهم، كل هذا يوم القيامة، هذه الأعضاء اللي ما فيها قابلية الحديث، يعني هذه اللي أيد لم تعد للكلام أصلا، صحيح ولا لا؟ بينما الفم أعد للكلام، لكن أكو الآن هناك شنو مانع يمنعه، وهو الاتصال بالبدن. في يوم القيامة هذه اليد اللي لم تعد للكلام أصلا، مع ذلك تقول قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فإذا وردنا النقل الصحيح كرامة لأحد أوليائي، ما المانع من ذلك؟ ما في محذور عقلي، وأكو إله نظائر أشد وأعتى. زين، هنا يكفي في هذه الكرامة أن رأس الحسين مثلا يلتفت يقول لا تؤذوا أهلي، لا تؤذوا عيالي، يكفي هذا في الكرامة. يكفي أن يقول لا تنظروا إلى نسائي، لكن لا، هنا مطلوب أن يتم التأكيد على قيمة القرآن الكريم، فإذا به يتلو آيات القرآن الكريم في هذا المكان يتلوه. وعندما أراد الجيش الأموي أن يزحف يوم التاسع عصرا، قال للعباس قل لهم يمهلون سواد هذه الليلة حتى نصلي لربنا ونقرأ القرآن، فإن الله يعلم أني أحب الصلاة له وقراءة القرآن. هذا القائد في اهتمامه بالقرآن وأولئك الأتباع. برير ابن خضير الهمداني، واحد من جيش عمر ابن سعد، يقول إلى أخوه وقد حمل على برير، برير من أصحاب الحسين، رجل كبير وشيخ، قال له ويحك، هذا برير بن خضير الذي كان يقرئنا القرآن في مسجد الكوفة، لا تروح تقتله. هذولا كانوا معلمي قرآن، مفسري قرآن، حفظة قرآن، يعلمون جيل هذول الأصحاب. وحبيب بن مظاهر يؤبنه الإمام الحسين عليه السلام فيقول رحمك الله يا حبيب، فلقد كنت فاضلا تختم القرآن. هذا واحد من صفاتك، أنك تختم القرآن الكريم وتحافظ عليه. هؤلاء استطاعوا بجهودهم، بدمائهم، أن يحفظوا الشريعة، وفي أثناء ذلك كانوا قد أحاطوا القرآن بكل هذه العناية. حبيب ابن مظاهر لما وصل إلى كربلاء جائيا من الكوفة حصلت موجة من الفرح والسرور، وإذا بزينب تلتفت إلى علي الأكبر ابن أخي، ما الذي جرى؟ أرى المخيم قد استبشر. قال بلى عمه، هذا حبيب بن مظاهر، عمي حبيب بن مظاهر قد قدم من الكوفة، وهالفرح والاستبشار على أثر مجيئه. فقالت له بلى، اذهب إليه وقل له يا حبيب تسلم عليك عمتي زينب. جاء علي الأكبر اعتنق حبيبا، قبل ما بين عيني، هذا بمثابة الوالد في موضع النور، وقال له تسلم عليك عمتي زينب. هنا حبيب قال أنا جواب السلام، ما أقول لك أنت روح قل لها عليها السلام، أنا جواب السلام، أرشدني إلى خيمتها. جاء إلى خيمتها، أنا وأنت نقول السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت فاطمة الزهراء. هكذا قال حبيب بن مظاهر، ثم تمتم قليلا بصوت خفيض: آه لوجدك يا زينب، آه لأحزانك، آه لآلامك، آه لما تعانين، آه لوجدك يا زينب حين تحملين على بعير ضالع ورأس أخيك أمامك، وكأني برأسي معلق برأسي بعنق الفرس. ردت زينب السلام عليه: وعليك السلام يا حبيب. ثم قالت حبيب: الله الله بنصرة هذا الغريب، قاتل دونه حتى تموت. قال لها: لأنعمنك عينا. وبالفعل حبيب ما قصر، حمل على القوم حملة منكرة، أعظم فيهم القتل والجرح، وكان لابد لهذا الفارس أن ينزل إلى الأرض. فجاءه لعين ضربه بالرمح في ظهره فهوى إلى الأرض صريعا، جاء لعين آخر ضربه بالسيف على رأسه، فقال وهو في آخر رمق من الحياة: عليك مني السلام يا أبا عبد الله. جاءه الحسين، وقف عنده، استعبر، سالت دموعه، قال: رحمك الله يا حبيب، فلقد كنت فاضلا تختم القرآن، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، قضوا ما بين من قطع وريد، وقع راسه وبين الطارة ايد، وبين مشبح برمية شديدة، بخاصرته وهو يعالج ويفغار. أحبائي لو غير الحمام أصابكم، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم، وتقبل عمل المؤسسين إلى أرواح موتاهم وموت السامعين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.